بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه والأمر أمره والخلق خلقه والعبد عبده ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، وأدخل المستضعفين من الموحدين في أمانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح بيوتنا وأصلح زوجاتنا واحفظ أولادنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الخامس بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم للتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع هذا الباب الموسوم بالمؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية. فبعد أن تكلمنا عن مفهوم التربية انتقلنا لبيان فضل الصحابة ومنزلتهم، وفي هذا اللقاء نواصل بذكر المؤهلات التي أهلت هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة، لقيادة البشرية. فكلنا يعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ربى هذا الجيل تربية فريدة في خلال 23 سنة فقط، وهي عمر الدعوة. حول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن والسنة رعاة الغنم إلى قادة للأمم. فرضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. ولا شك أن هذا الجيل كان له مؤهلات أهلته لذلك، فما هي تلك المؤهلات حتى نسير على دربهم ونربي أبناءنا على هذا النهج القويم، فنسهم في إعادة المكانة المفقودة لهذه الأمة. يقول المصنف حفظه الله تعالى بعد أن بين لنا منازل الصحابة، يقول: وهذه جملة من هذه المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لقيادة البشرية على سبيل الاختصار لا الحصر. منها تعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وده مؤهل مهم جدا لمن أراد عزة ونصرا وتمكينا، فلا بد أن يكون معظما لأمر الله تعالى ولأمر رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف: كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، سورة الأنفال الآية 20، نداء من الرب جل وعلا لكل من آمن به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يناديهم الرب جل وعلا نداء رحمة ونداء تذكير ونداء تزكية وتنقية وتصفية: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، سورة الأحزاب آية 36. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، يبقى الرحمة مرتبطة بإيه؟ بطاعة الله وبطاعة رسول الله لمن أراد أن يرحم في الدنيا والآخرة. الآية من سورة آل عمران رقم 32 بعد المئة الأولى. يقول المصنف: فهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتاه زيد بن حارث عليكم السلام. من هي زينب؟ هي ابنة عمة رسول الله، يعني قرشية عربية حسيبة نسيبة، فهي ابنة عمة رسول الله وهي حرة مؤمنة. بهذه الصفات أراد النبي أن يزوجها لمن؟ لزيد ابن حارث، خادم رسول الله، مولى رسول الله، كان عبدا في الرق وليس حرا. واضح؟ والنبي عايز يجوز لمين؟ لزينب بنت جحش. ومعلوم ان العرب كان عندهم حاجه اسمها الكفاءه. الكفاءه كانت عندهم في ايه؟ في الحسب والنسب والحريه. وخش كمان في الكفاءه الماديه. الاسلام جاي يغير الكلام ده كله، ويعتبر ان الكفاءه في الزواج هي الكفاءه الدينيه. الكفاءه الايه؟ الدينيه. فلما اراد ان يخطب زينب لمولاه زيد، طبعا شيء طبيعي ان يكون في تردد وترفض زينب. ازاي انا الحره العربيه القرشيه وانا من آل بيت النبي واتزوج خادم النبي او اتزوج عبد رقيق؟ واضح؟ طبعا مشكله خطيره جدا. وده مبدأ مهم لازم نتعلمه، ان دايما الانسان اذا اراد ان يأمر بشيء ان يبدأ بنفسه. نبينا عليه الصلاة والتسليم جاء بتشريع ينص على المساواة، لا فرق لعربي على عجمي الا بالتقوى. وتشريع ان الكفاءة في الزواج كفاءة دينية، لا تعرف الماديات ولا هذا القبيل. طيب يبدأ بمن؟ بنفسه أولا، صلى الله عليه وسلم. دي بقى القدوة ودي الأسوة، ولا إيه؟ يعني لما تيجي تشرع شيء تبدأ بنفسك. النبي الآن جاء بتشريع، فيبدأ النبي بإيه؟ بنفسه. المشرع هو الله وعلى لسان رسوله مبدأ المساواة. طيب ابدأ بإيه؟ بنفسك أولا. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف أتأسى إلا إن كان قدوة؟ واضح؟ فبدأ بنفسه. زينب ابنة عمتي، حرة عربية قرشية، هنزوجك الخادم، هنزوجك مولى رسول الله. إلا حصل من زينب ترددت وقالت كيف للحرة العربية القرشية أن تتزوج من مولى رسول الله؟ إزاي؟ ده ما ينفعش، إنهم اعتادوا على أمور معينة. فينزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الآية دي يا جماعة توصل لسمع زينب رضي الله عنها، فبكت وقالت أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت الحرة القرشية من خادم رسول الله. ليه؟ كانوا يعظمون أمر الله ويعظمون أمر رسول الله. لما تنتقل نقلة بقى الواقع الأمة الآن تجد عجبا. الله قال، الرسول قال لا حياة لمن تنادي. يقول لك في بلدنا بيعملوا، يا سيدي الله يرضى عليك، نقول لك قال الله قال الرسول. بدأنا نحتكم العادات والتقاليد، واعتبرنا العادات والتقاليد هي الدين. وإذا ذكرنا المذكر بمنهج رسول الله يقول لك ده دين جديد. وصدق النبي إذ قال بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، فأهل السنة غرباء بين أهل البدع، وأهل الحق غرباء بين أهل الباطل. أنت جاي لنا بدين جديد، اللي أنت بتقوله ده واضح؟ دي مشكلة خطيرة جدا. بخلاف الجيل الأول بقى يسمع قال الله خلاص انتهت، يسمع قال رسول الله انتهت القضية خلاص، لأن عندهم تعظيم لأمر الله رب العالمين. فتقول زينب قد رضيته لي يا رسول الله منكحا، أو تقول قد رضيته لي يا رسول الله منكحا، فيقول نعم، فتقول إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحته نفسي، خلاص أنا قبلت به إيه؟ زوجا، قبلت به زوجا. وذكرت لكم في درس مضى قصة صحابي الجليل جليبيب مع هذه الآية. جليبيب قل من يعرفه من الناس، هو صحابي جليل كان له صفات معينة كما يقول الرواة، يقولون عنه كان جليبيب قصير القامة، ما هوش طويل يعني كده ولا فرع زي أخونا كده مالك ربنا يبارك فيه، مهندس دلوقتي بقى بالأحجام يعني يقول لك ما شاء الله ماله هدوم طول بعرض ماشي كده. يعني أذكر بخصوص طول عرض دي، أذكر كان لما كنت في مصر وكنا في قافلة دعوية في محافظة اسمها سوهاج، سوهاج أو المنيا، لا تقريبا المنيا من محافظات الصعيد يعني. فكنا بنخرج من الجمعية الشرعية حوالي 12 من أهل العلم، نروح محافظة من المحافظات بنخطب الجمعة، ويكون قبلها بيوم في درس ومحاضرة في مسجد من المساجد، يعني نتوزع على المحافظة كل داعية في مسجد محاضرة وكده يخطب الجمعة وبعد كده محاضرة وكده نرجع. فلما وصلنا كان يوم الخميس، وصلنا كده تقريبا على صلاة العصر، وجلس الشيخ عشان يقسم الإخوة كل واحد يروح مسجد، وبيجي المندوبين من كل مسجد ياخد الشيخ اللي هيدي المحاضرة عنده بعد صلاة المغرب. فالإخوة جم المندوبين بقى كل مسجد يبعد اثنين من المسجد اللي هم قائمين على الدعوة، وكان معانا أخ ما شاء الله اسمه الشيخ أحمد رضا ما شاء الله طول بعرض يعني سبحان الله يمكن الباب ده ربنا يحفظه ما شاء الله يعني، وكلنا قاعدين وأنا طبعا قليل كده قد كده. المندوبين جم فالشيخ يقول له يا فلان نعم مسجد كذا خذ معاك الشيخ فلان، يا فلان خذ معاك الشيخ فلان، يا فلان خذ معاك الشيخ سيد عبد العزيز. فالأخ وقف كده يبص لي ما يعرفنيش، ولقيته متضايق يعني شكله باين عليه، أنا ما أعرفش اللي بيدور في الكواليس إيه، وراح للشيخ اللي بيوزع بيوشوشه في ودنه وبيشاور على الشيخ أحمد رضا. يعني إحنا عايزين الكبير يعني ده شكله صغير على هذا. فالشيخ الله يبارك له قعد يضحك، اسمه الشيخ مصطفى فتحي هو مسؤول الدعوة في المنيا، قعد يضحك سبحان الله. فالمهم ما عرفش اللي بيتم يعني، فقال له بس خد الشيخ سيد وتوكل على الله روح. فالمهم الأخ خدني ومشيين في الطريق رحنا المسجد وديت المحاضرة، وبعد المحاضرة المسجد كله اتقلب بقى، اللي يقبل واللي يبوس واللي يعمل. فجي الأخ بقى بيوصلني بقى احنا راجعين بيعتذر لي أنا آسف، قلت له خير؟ قال لي سامحني، قلت له على إيه؟ أنا مش عارف حاجة خالص. قال لي يا شيخنا قال لي خد الشيخ سيد أنا شفتك يعني صغير. أنا قلت له اديني الشيخ الكريم. فصف موجود عند كتير من الناس وعايز الطول والعرض إنما يلا. الله يلا. طبعا قعدت أضحك. المهم لما اروح هناك بيقول للشيخ مصطفى انا عايز الشيخ سيد يخطب عندي جماعه، قلت له لا يا شيخ مصطفى اديله الشيخ احمد. ربنا يعافينا واياكم. فجليبيب رضي الله عنه وارضاه كان قصير القامه يعني ما كانش طول ولا عرض ولا حاجه، دي صفه. ايه كمان؟ وكان دميم الخلقه يعني ما هوش جميل يعني الصوره كده، وانتوا عارفين برضو الجمال محبب ولا ايه؟ فجليبيب ما عندوش الجمال اللي هو جمال الصورة، لكن عنده جمال اخر، جمال الايمان، جمال الدين والخلق، وده المعيار عندنا في الاسلام. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وحديث النبي عند الحاكم وصححه قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رب اشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك أو كما قال النبي. يعني أشعث أغبر يعني تشوفه كده هيئته يعني فيها تخشع وتذلل، وما هوش مثلا لابس ملابس فاخرة ولا شكله ما شاء الله على قده خالص، لكن لو أقسم على الله لأبرغ من صلاحي وديني وتقوى. واضح؟ المهم جليبيب كان قصير القامة، كان دميم الخلقة، إن تكلم لا يسمع له. مين يسمع للفقير اللي ما عندوش شيء؟ قل من يسمع إلا أهل الصلاح. زي ما قلت لكم يعني معيار الدنيا الآن الماديات، إلا من رحم ربي وعصر، اللي عنده أموال وساري وكده الناس تسمع له وتتهافت عليه وتتكالب عليه. شوفوا الآن مثلا نجوم المجتمعات في بلادنا إيه؟ بتوع الكورة وبتوع الرأس والغنى، صح كده؟ شوف بس عين علم بتوع الكورة دول يخش أي مكان، المكان يتقلب. اللي عايز يمضيله أوتوغراف واللي يتصور معاه ها؟ يعدي عالم لا يعرفه إلا أهل العلم. مين اللي يروح يسلم على العالم؟ طالب العلم فقط، إنما غيره هو مين ده؟ شيخ. لكن قول له لاعب كورة بقى، أوه لاعب كورة عايز يتمسح فيه ياخد منه البركة كمان، مشكلة خطيرة جدا ولا إيه؟ مصيبة. ولا رقاصة تنزل منطقة، مش هقول لك اللي يحصل. الناس بيقعدوا لنا في الدروس بيناموا، ويوم الجمعة بيناموا، خلي رقاصة ترقص. حد بينام؟ الجماعة بتوع الرقاصة طبعا، مش أنت، أنا عارف إن أنتوا طلبة علم، ده بنتكلم على بتوع الرقاصة. يقدر حد يرمش؟ ده لو هو نايم بيصحى. صح كده؟ مصيبة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة. ذكر لك عايز تفوقه ما تلوم رقاصة. تخلي لك الجو كله كهرباء. نسأل الله السلامة. اللهم ولا كورة، شوف ماتش كرة قدم. شفت حد قدام ماتش بينام قدام الماتش؟ ده لسه بيقول لك مش عارف واحد بيتفرج على ماتش كرة قدم فريق بيشجعه، مش عارف جه فيه جون جات له سكتة قلبية مات، والله العظيم مات من أجل الكورة. تخيل كيف يلقى الله هذا شهيد الكورة ده، إن لله وإن إليه راجعون. سكتة قلبية. وأنا أعرف بقى في بلدنا زوج وزوجة، الزوج طلق زوجته. لماذا زوجته؟ ولماذا هي أهلوية وهو زملكاوي؟ حقيقة والله بيتفرجوا على ماتش الأهلي والزمالك. تخيل الأهلي جاب جول، هي قالت هي إيه؟ قال لها أنت طالق. زوجها زملكاوي، إزاي فرحت إن جاب جول؟ تخيل بيت اتخرب عشان جول. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقس على ذلك بقى عشان تعرف مدد الزمن الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والتسليم: ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن. الخائن خلي بالك قوي، وكانوا مسمينه أمين الحزب، مش عارف ايه أمين، وهو أصلا كان رقاص في شارع الهرم والله العظيم، وكان طبلاجي وسارق ولص، مسمينه أمين الحزب الله أمين. وده كلام النبي يا جماعة، عنده مش النبي قال كده؟ يؤتمن فيها الخائن. الخائن بقى هو الأمين، أمين الحزب الفلاني، وأمين مش عارف إيه، وأمين مش عارف الرابطة إيه. أمين ده أمين، الرقاص ده أمين، والشيخ هو الخائن. الشيخ بيسعى القلب مش عارف إيه، والشيخ مش عارف بيعلم الناس الدين، بيعلمهم قال الله وقال رسول الله، ده يروح فين؟ ورا الشمس. إنما الخائن هو بقى أمين، مش ده كلام النبي؟ وينزلوا على واقع الأمة الآن أهو، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال النبي. يجيب لك مثلا واحد مغني يقعد في قناة فضائحية ساعتين كاملين بيتكلم عن جهاده مع الفن، وإزاي كان بيهرب من البيت وصغير عشان يغني، وإزاي عق أباه وأمه عشان يغني، وهذول ما شاء الله أنت جاهد، كان بيجاهد، ده بيجاهد. واللي على الصغور إرهابيين، اللي بيجاهدوا هنا ده إزاي؟ ده اعتداء ولا يجوز. نفس المذيع يقول اللي بيغني أنت مجاهد، ويقول للمجاهدين إيه؟ دول إرهابيين، ده إرهاب، ده مش الإسلام.
امال الاسلام؟ الاسلام يعني الغنى والرقص، ده اللي احنا عايزينه. ورايت برنامجا في بلدنا طفل كان اسمه مسلم سعيد، طفل صغير بيخطب الجمعه وبيقلد الشيخ حسان حفظه الله، طفل عنده حوالي 4 سنين، ابوه فرحان بيه. ففي في برنامج كان اسمه البيت بيتك، ما بقاش بيتك خلاص، البرنامج نفسه بقى بح. فاستضافوا الطفل ده وجايبين طبيب نفسي، والله يا جماعه شفت التناقض العجيب جدا. فالطفل قاعد بيخطب، طفل صغير ولابس القميص والعمامه، والمذيع يقول له ايه؟ حرام عليك، يقول له حرام عليك، بتدمر في الطفوله، بتدمر في الطفوله. ويجي الطبيب نفسي، ده ده مرض نفسي، دي علم. في نفس البيت بيتك يجيبوا بنت بترقص وتغني وعليها طفله معجزه. اللي بترقص وتغني بقت طفله معجزه، واللي بيقول قال الله وقال الرسول بقى مريض نفسي. انتوا بتدمروا الطفوله. ازاي تدمر الطفوله كده؟ انا لله وانا اليه راجعون، يعني ايات معكوسه. بقى الدين مرض نفسي، انك تعلم ابنك الدين. انما لما البنت ترقص مش كانوا بيقولوا فيروز الطفله المعجزه؟ عشان بترقص وبتغني وبتمثل، بقت طفله ايه؟ معجزه. انما اللي يقول قال الله قال رسوله ويعلم الناس الخلق، انتوا دمرتوا الطفوله، نسال الله السلامه. فهي مفاهيم محتاجه توضيح. فالفقير ان تكلم لا يسمع له، واضح؟ انما اللي عنده لما يجي يتكلم، اوه الباشا فلان جه، الباشا فلان راح، مصيبه خطيره جدا يا جماعه. كما قال القائل رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا، ومن ليس عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رايت الناس من فضه الى من عنده فضه، ومن ليس عنده فضة عنه الناس من فضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا، فعنه الناس قد مالوا. فسيدنا جليبيب بقى الصحاب الجليل كان إذا تكلم لا يسمع له، مين يسمع للفقير إلا أهل الصلاح. وإن حضر لا يؤبه له، ما يكون في مجلس ما حدش يلتفت له. طيب وإن غاب لا يفتقد، ما حدش يحس بغيابه، بخلاف أصحاب الله. طيب جليبيب بهذه الصفات أراد أن يتزوج. تخيل بقى كده فقير ما عنده مال، أدي واحد قصير القامة دميم الخلقة، في موازين البشر من يزوجه؟ من يزوج هذا الشاب؟ تعالوا نشوف. راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله أريد أن أتزوج، أنا عايز أتزوج. شاب يريد أن يتزوج، عفة صيانة للنفس. فماذا فعل معه رسول الله؟ قال يا جليبيب اذهب إلى بيت فلان من الأنصار واترك بابه وقل له أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكح ابنتك. الله، تخيل ده بقى جاي معاه وصية من مين؟ من النبي. هنشوف هل يرد ولا هنشوف. تعال الآن في دنيا الناس مثلا لو جبت كارت كده من أمين شرطة، أوه الأبواب كلها تتفتح. طب لو جبت بقى كارت من لواء، أوه الباشا فلان اللي بعتك ده في ناس يبوسوا الكارت، ما ده جاي من عند فلان، نسأل الله السلام. طيب تعال نشوف بقى قيم المؤمنين، الراجل ده جاي من عند النبي عليه الصلاة والتسليم. فراح وترك الباب. صاحب البيت من الطارق؟ قال جليبيب. فتح الباب قال ماذا تريد منا يا جليبيب؟ انت عايزنا ليه؟ جايلنا ليه؟ طيب قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكح ابنتك. قال ابنتي انا؟ يعني متعجب ازاي بنتي انا اجوزها لك انت؟ عايزين كده يعني ابنتي انا؟ قال نعم ابنتك انت، انها بعتني ليك انت. الله اكبر. قال مهلا يا جليبيب يا بني حتى استشر امه. طب اشوف بس راي الام، ادخل يا ابني. وكانها مصيبه يعني. فدخل وجلس زوجته، قال زوجتي إن رسول الله أرسل علينا جليبيبا لينكح ابنتنا. يقول الرواة: فضربت المرأة صدرها وقالت: جليبيب، ومن جليبيب هذا؟ يعني عايز تقول ان رسول الله من اجل جليبيب يبعث لنا؟ الله، ما احنا مش نقدر نرد عمر النبي، لكن جليبيب مين اللي بيسمع الحوار بقى يا جماعه؟ البنت. فاقتحمت المجلس على ابيها وامها وقالت: ابتاه اماه لا ترد هديه رسول الله. الله، فان الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وقد رضيت بجليبيب زوجا. الله، ما دام سيدنا النبي اللي ارسله انا رضيت بيه زوج. الله، خلاص، ما ده كان مقياس الصحابه رضي الله عنهم. في الحديث ان النبي سمع مقاله المراه، يعني اخبروه ان المراه قالت كذا وكذا، فماذا قال النبي؟ دعا لهذه المراه ان تكون من اطيب اهل المدينه عائشه، فكانت من أسرى النساء في المدينة ببركة دعوة رسول الله بعد ذلك. شوف الدعوة دي جعلتها أطيب امرأة مالا وثراء بدعوة النبي. المهم، تزوجها جليبيب رضي الله عنه. في بداية العرس، خلي بالك قوي بقى عشان نعرف همم الرجال، نادى منادي رسول الله بالجهاد: يا خيل الله اركبي. وجليبيب لسه عريس جديد في بداية عرس، يعمل ايه جليبيب؟ قام لبس ملابس الجهاد، حضر سيفه وخد الدرع بتاعه وخارج. قالت له زوجه: جليبيب اين تريد؟ تحسين احنا في بدايه عرس. قال: اوما سمعت نداء رسول الله؟ ما كان لجليبيب ان يتخلف عن رسول الله ابدا. الله اكبر، الله اكبر. شوف يا جماعة القيعة عشان تعرف لماذا هذا الجيل ساد وقاد. تعظيم أمر الله وتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانطلق جليبيب يجاهد في سبيل الله. لما انتهت المعركة قال النبي لأصحابه: من تفقدون؟ كان دائما بعد كل معركة يسأل من الشهداء، من اللي فقدناه، فبيسأل الصحابة: من تفقدون؟ قال: نفقد فلانا وفلانا لأسماء سموها. فقال رسول الله: ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا لي عن جليبيب. الله أكبر، النبي يفقد جليبيب. شوف منزلة هذا الصحابة عند رسول الله: فابحثوا لي عنه. بدأ الصحابة يبحثون في ساحة المعركة عن جليبيب، لم يجدوه. عادوا للنبي في كل مرة يقول: ابحثوا لي عن جليبيب. ظلوا في البحث حتى وجدوه شهيدا بين سبع من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه بينهم وقال: سبع من المشركين قتلهم ثم قتلوه، جليبيب مني وأنا منه، أو كما قال رسول الله. وأمر أن تحفر له حفرة، وحمله النبي على ذراعه. يقول الرواة: فما كان لجليبيب عند موته سرير إلا ذراع النبي الأمين. ثم دفنه النبي عليه الصلاة والتسليم، وقال فيما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا عبدك خرج في سبيلك ونال الشهادة في سبيلك وأنا شهيد على ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذا حال المؤمنين مع أمر الله ومع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف: وهذا عقبة ابن الحارث رضي الله عنه، يتزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فتأتيه امرأة فتقول: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. الله، يعني عقبة تزوج ابنة لرجل يسمى أبا الحارث أو أبا إهاب بن عزيز. فلما أراد أن يتزوجها، امرأة جت بتقول لأبي إهاب والد الزوجة: إن أنا رضعت عقبة والتي تزوج. يعني بنتك دي أخته من الرضاعة. خلي بالك قوي، شوف بقى زي بلغة العصر من دول، تزوجت امرأة وأنت تحبها وتيجي مرة تقول لك دي أختك في الرضاعة، هتعمل إيه؟ خلي بالك قوي يا ست، أنت مش واخدة بالك، رضاع مين يا ست؟ الله يحييكي، أنا ما رضعتش منك، مين قالك إن أنا رضعت منك؟ وإيه شغلانة وعايز الله؟ فإيه اللي حصل؟ تعالوا شوف. فيقول لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، أنت ما قلتليش قبل كده ليه يعني؟ المهم لازم يتثبت، ثم يركب إلى رسول الله، راح للنبي عليه الصلاة والتسليم بالمدينة، فيسأله رسول الله عليه الصلاة والتسليم كيف وقد قيل، مدام المرأة شهدت خلاص انتهت، فيفارقها عقبة بعد الزواج وتنكح زوجا غيره. تعظيم أمر الله وأمر رسول الله، جد بتقول لك أنا رضعتك على دي خلاص انتهت، مدام شهدت نقبل شهادة المرأة في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، خلاص انتهت تقبل شهادتها، مدام أخبرت إنين هي أرضعت يبقى أرضعت، فيش بقى أصل وفصل ويمكن، لا بتقول لك أنا رضعتك انتهت خلاص كده يا جماعة. تعظيم أمر الله وتعظيم أمر رسول الله. ومعلوم طبعا أن الفتوى على 5 رضعات يحرم، تقول لك رضعتك مرة مرتين مش مشكلة، لا تحرم المصة والمصتان، ولكن الفتوى على 5 رضعات. 5 رضعات يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ففارقها وتزوجت بغيره، وهذا من باب تعظيم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: ولما سقط مصطح بن أساسة رضي الله عنه وارضاه، ده صحابي جليل وكان قريبا لأبي بكر الصديق، وكان فقيرا والصديق كان ينفق عليه، يعطيه الصدقات زي ما انت بتقول بقى، عامل له راتب يعني كل فترة يديله مبلغ يعينه على الحياة. المهم في حادث الإفك سقط مصطح مع من سقط، وخاض في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ماشي كده؟ يعني الصديق بينفق عليك وكمان تخوض في ابنته، مشكلة كبيرة أوي صح؟ ويخوض في إيه؟ في حادث الإفك، يتهم الطاهرة المبرأة. المهم تعالوا نشوف اللي حصل. ولما سقط مصطح بن أساسة مع من سقط في حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بالزنا من صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، شق ذلك على أبي بكر، على أبي بكر وأهله، وقال: هذا أمر لا نتهم به في الجاهلية، فبعد إذ أعزنا الله بالإسلام نتهم به؟ وحلف ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، حلف خلاص مش هديله تاني، وده حق يعني، شفت ده خطف ابنته وفي عرض ابنته. فأنذر الله عز وجل: ولا يأتالي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وسمعها أبو بكر الصديق فقال: بلى والله يا ربنا، إن لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع، رجع النفقة مرة ثانية. شوف تعظيم أمر الله، يعني كان بينفق عليه، فلما خطف عرض ابنته منع النفقة وحلف على ذلك. لما نزلت الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى يا ربنا، إن لنحب أن تغفر لنا. وراح رجع ينفق على من خاض في ابنته. قد إيه النفوس دي يا جماعة كانت عظيمة جميلة جدا، لأن الذي ربها هو رسول الله، على طول العفو منهم قريب والصفح منهم حبيب، ومجرد ما يذكر يتذكر على طول. مش بقى تجد بعض الناس تذكروا بالله، تذكروا برسول الله، تذكروا من يصفح عن إخواني، لا يمكن أن يسمع لك إزاي؟ مش ممكن. في اللي مقاطع مس فلان 3 سنين بس تقول له يا فلان، لا ما تحاولش يا شيخ، لا يمكن. يا فلان اتق الله، يا فلان ده ربنا للصلح خير، يا فلان ده حديث النبي، لا يحل لمسلم أن يهجر. تقول لي مين؟ خلي الكلام ده ليك انت، لا يمكن ابدا، لا يمكن، سبحان الله. وهذا هو الفارق بينهم وبيننا، الجيل اللي رباه النبي بمجرد ان يذكر بالايه او بالحديث يتذكر، انما دلوقتي الان نسال الله السلام. قلت لكم كنا في مجلس اصلاح بين متشاحنين، فاحد الجالسين في المجلس لقى الناس غضبانين وكده وفي شد وكده، فبيقول لاحدهم يعني يا اخي صل على النبي. قال له صل على النبي ازاي وحق ضايع، لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله. قال له يا اخي صل على النبي وحقك ارجع له. تقول لي مين؟ طب يا شوف سيدنا النبي كان اذا حزبه امر قال ارحنا بها يا بلال، يفزع للصلاه، تعال انت الان مثلا خلي واحد غضبان مصلي، صلي يا عم سني بحالي، هو ده وقت صلاة؟ يا أخي بقول لك قوم اتوضى وصلي عشان يذهب عنك الغضب ولا إيه؟ فعشان تعرف يا جماعة فارق. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا برضو العافية بلغة إيه؟ بلغة العربية، بلغة أهل المغرب. شو الحاج بورا معانا من المغرب، هم عندهم العافية عن النار. إنما العافية في اللغة العربية يعني إيه؟ السلام.
بعد ما مسك
بذا
خير أبيض،
نعم، يصلح
من الناس
لأب
مع
بنو
ولا
زوج مع الزوجة، نعم، خير أبيض كمان متبرجة. أيوة الله يبارك فيه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر. قولوا أمين. اللهم أمين. فعاد الصديق إلى النفقة رضي الله عنه وأرضاه، ومن ذلك موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم واستجابتهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخروجهم إلى حمراء الأسد الغد من يوم أحد، يعني يوم أحد بعد أن سلب النصر من أيدي المسلمين بسبب مخالفة البعض لأمر النبي عليه الصلاة والتسليم، والمسلمين في جراح، المجروح واللي 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 والدماء تسيل، وفي نفس اليوم بالليل يقول لهم قوموا هنتابع المشركين إلى حمراء الأسد وهم في جراح. سبحان الله، تخيل انت في نفس في الوضع ده بعد معركة شديدة جدا انتهكت فيها القوة وسالت فيها الدماء وصلب فيها النصر، يا الله، واللي كان قائد المشركين خالد بن الوليد، قائد الميمنة كان خالد، وأسخن في المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم دخل الإسلام وحسن إسلامه، والآن جرحى، قول لهم قوموا، ويقوموا بجراحهم يتبعون المشركين. شوف الاستجابة الأمر الله، يا الله. أنت أحيانا تكون مثلا في مشوار وجيت منهك وتعبان قوي، قول لك طب سيبني في حالي بقى، أهديك أنا قادر، بس سيبني في حالي أعمل إزاي؟ ولا الزوجة مثلا تيجي تلاقيها تقول لك هنزور بس فلانة في الله مريضة وزوجها تعبان وفي مشكلة، تعال نصلح. يا ستة الله يهديك، إنك أنا تعبان، روح مش بعدين. يقول لك يا اخي ما دام امر بالخير اسعى، الله يرضى عليه. هكذا كان رضي الله عنه يقول المصنف، وخروجهم الى حمراء الاسد بالغد من يوم احد، وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، فخرجوا على ما بهم من جرح والم تعظيما لامر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف في كتابه الخالد، ونزل قوله تعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سورة آل عمران 72 بعد المئة الأولى وما بعدها. شوف تسجيل المشهد العجيب ده للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني لك أن تتخيل هذا المشهد ده، جراح وألام، وهنقوم نقاتل مرة تانية، وهنقوم نتبع المشركين حتى حمراء الأسد مسافة، يا الله. واستجابوا رغم ايه بقى المثبطين والمنافقين اللي خلي بقى اوعوا ده الجماعه ده قوتهم وعددهم، لا دول بيعظموا امر الله وامر النبي، خلاص نقوم نقوم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا دليل يا جماعة في شتى الميادين كان له التفوق البارد الملحوظ رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. إذن هذا هو المؤهل الأول، هو تعظيمهم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا صدقهم رضي الله عنهم أجمعين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، صدق في الإيمان في القول في العمل. وقد وصف الله تعالى المهاجرين الكرام بالصدق، فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله، شوف صدق الإيمان والعمل بقى. سابوا الأموال من أجل الله، سابوا الدور من أجل الله، سابوا الأهل والأولاد من أجل الله. تخيل مرة إلى الحبشة ومرة للحبشة وبعدين المدينة، يا الله عانت، تركوا كل شيء من أجل الدين. صدق صدق. وعشان كده كثيرا ما أقول لك ماذا قدمت لدين الله. اوعى تقول لي أنا بصلي، اوعى تقول لي أنا بصوم، اوعى تقول لي أنا بحج، لأن ده كله لنفسك أنت. الصلاة لك، الصيام لك، الحج لك. أنا أقول لك ماذا قدمت للدين، اللي أنت قدمته لدين الله، مش كده؟ أنتم في دول الغرب مثلا، هنا اسأل نفسك منذ أن أتيت أنت إلى هذه البلاد كم واحد دخل الإسلام على أيديك أو كنت سببا في ذلك؟ ماذا تقديم للدين؟ كم بذلت من أجل نصرة الإسلام في هذه البلاد من وقتك ومن جهدك ومن مالك لتيسير السبل للدعوة إلى الله تعالى ونشر الحق ونشر الخير؟ كم مشيت في مصلحة إخواني؟ كم مرة مشيت في مصلحة مسلم وقضاء حاجة مسلم وقضاء حاجة مسلمة؟ كم مرة؟ اسأل نفسك وده اللي انت بتبذله للدين. ماشي. كم مرة سهرت من أجل الإسلام ومن أجل المسلمين؟ ماشي. ايه اللي انت قدمته للدين؟ اسأل نفسك كده. خلاص، دي مشكلة كبيرة جدا لازم كلنا نكون عندنا الإجابة عليها. أنا قدمت إيه للدين؟ نسأل الله تعالى أن يستخدم نصرة دينه. اللهم آمين. فالمسلم يا جماعة صاحب رسالة لا يغفل عنها أبدا، لا يغفل عنها أبدا. أنت بحسن معاملتك للناس أنت تخدم دينك، بإتقانك للعمل أنت تخدم دينك. لازم تري الناس من نفسك الخير كمسلم. ماشي كده؟ مش المسلم يجي بلاد الغرب يكون أسوأ منهم ويقلدهم في القذورات، اللي يروح الديسك ولا يشرب الخمر ولا ينظر للنساء العاريات في الطرقات، مش هو ده المسلم اللي نعرفه. ده صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين. واضح؟ المسلم اللي يعرف بسمته، نظيف صادق في قوله وفعله، متقن لعمله، مجتهد في دراسته، مش المسلم اللي يقصر ويفرط أو يفرط أبدا. هذا لا نعرفه، لأن أنت هنا سفير للإسلام في بلاد الغرب. والله سائلك ماذا قدمت لدينك في الفترة التي أمضيتها في هذه البلاد؟ أنت قدمت إيه للدين؟ واضح؟ فدي محنة شديدة جدا. يعني أنا أرى أن كل مسلم في بلاد الغرب في محنة شديدة، محنة شديدة جدا. ليه؟ الابتلاء. الله يسألك ماذا قدمت؟ اللي أنت قدمته للدين في البلاد دي؟ يعني كل من يحيط بك من غير المسلمين سوف يسألونك يوم القيامة. كنا بنشوفك بتمشي بلحيتك، بنشوفك بتمشي بقميصك، ما ذكرتناش بالله ليه؟ ما عرفتناش الخير ده ليه؟ ما قلتلناش ليه؟ واضح؟ وهكذا. انت صاحب رسالة وصاحب حق، كيف تعرضه وتوصله للغير؟ برفق بحكمة بلين بحب. واضح يا جماعة؟ مهم جدا، مسؤولية كبيرة والله. يعني أحد القساوسة في الغرب في أمريكا تحديدا كان أسلم ودخل الإسلام وأصبح من الدعاة الكبار، كان بيحكي سبب إسلامه إيه اللي خلاه بقى مسلم، قصيص كبير يعني. يقول لك كان معانا في محيط العمل كما يقول هذه القصة أحد الدعاة، يقول فكان معانا رجل مسلم وتحديدا من مصر، رجل بسيط جدا، لا هو عالم ولا معاه درجة علمية في علوم الدنيا أبدا، درجة عامل أو موظف وظيفة بسيطة جدا في شركة كبيرة. يقول لك لفت نظري من هذا الشاب، نجلس إحنا مثلا نشرب الخمر يجتنب نبعد عننا، فكنا نتساءل بيبعد ليه في إيه، فنيجي نحاول. يقول لا أنا مسلم والإسلام يحرم علينا الخمر، كلمة خلاص. أتعجب لهذا الإسلام اللي يمنع الخمر. نيجي مثلا نخوض في أي موضوع يجتنبنا، أنا مسلم. يقول لك القصة أنا كنت شغال في إرسالية تنصيرية، لأن خطأ تقول تبشيرية لأن التبشير وظيفة محمد بن عبد الله، وظيفة الأمة المسلمة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ولكن دي اسمها حملات تنصيرية ما هياش تبشيرية، لأن التبشير يكون بالحق. واضح؟ فمن الخطأ أن تقول إيه إرساليات تبشيرية، إرساليات تنصيرية. المهم يقول هذا القس، وكنت أنا المسؤول عن الحملة التنصيرية، فحاولت دعوته للنصرانية. طب أدعوه إزاي؟ يقول لك عندما كنت في ظل النصرانية وكنت قسا، كنت أتصل بالبخل والشح وصعب أن احنا ننفق هو كشخص يعني. يقول لك ولكن جيت على نفسي وقلت أعمل له عزومة يعني أدعو على أكل ولا حاجة، دي صعب عليهم أو على فكرة. ولكن تقول لك نظام إنجليزي، يعني إنجليزي حتى ما بيروح حتى مع زوجته أو كذا، أحيانا هي تدفع لوحدها وهو يدفع لوحده، تخيل ما بيروح يتعشوا. يقول لك إنجليزي الأكل مثلا بكام، هنقول مثلا ب$20، هي 10 وهو 10. يا أولادي الإيه إيه ده، ده الواحد مع الغرب ما بيعملش كده مع زوجته. يقول لك لا، ما هنا كل حاجة إنجليزي. يقول لك احنا عندنا الحمد لله بقى إسلامي، تجد مثلا الأخ مثلا إخوانه كتير ياخدهم مثلا هيشربوا كافيه ولا حاجة. يقول لك خلاص عندنا ده، حتى اللي بعيد عن الالتزام في بلادنا يقول لك لا خلاص المشاريب عندنا. وعيب ان يقول لك ازاي حد يدفع وانا دي انتوا جايين عليها ضيوف ولا كذا، صح؟ هم لا عندهم انجليزي. ذكرني يقول بعض المفكرين، يقول لك كان جالس مره في قطار في دول الغرب يعني، فجنبه اثنين قاعدين بهوات طبعا انجليز، واحد منهم بيشرب السجاره فغفل كده وسرح غفل نار، فالنار اللي في السجاره وقعت على القميص بتاعه فبدأ يولد على اللي جنبه ينظر له وشايف يعني ولا ماله. الرجل قال بيطفي، فبيقول اللي جنبه يعني انت، قال له انت كنت طلبت مني يعني يولع جنبه مش مشكله انجليز يا اولاد الايه، طب الرجل هيولع فصاحبنا قال لك هنعزمه يعني. كان معاه قصه اخر، يقول لك خدناه في حديقة جميلة جدا جدا، وجدنا بقى أكل، أكل بقى دسم يعني لحوم مش عارف إيه، وجبنا فلان ده معانا عزمناه، عمرين نكلمه بقى عن النصرانية والرب يسوع والمخلص والفادي، وهو عمال يسمع لنا وبياكل. وفجأة لقيناه وقف، ووقف على السيارة، الله أكبر الله أكبر. بنقول تعمل ايه؟ قال لهم بأذن الظهر دلوقتي، لازم أذن عشان أصلي. بقى لهم ساعتين عمرين النصرانية وقلهم دي وقت الصلاة، راح ساب الأكل وطلع الله أكبر. يقول لك فتعجبت لهذا الدين وهذا الإيمان العجيب، فكان ده سبب في دخول الإسلام. شوف قناعة المسلم بدينه، فاهم؟ فهو شاب بسيط جدا كان سبب في إسلام إيه؟ قس بأخلاقه الطيبة. فأنت مسؤول وأنا مسؤول حجة يوم القيامة ماشي كده وانت كده في الطرقات امشي مبتسم، انت مسلم ابتسم يا أخي، مش ماشي تخيل كده بلحيتك وماشي يا أخي الله يهديك، يقول لك شوف عاملين ازاي يا أمة ويخافوا منك، مش ده المسلم حقيقة والله يا جماعة. النبي ما رأى أحد إلا أحبه. كان عنده لحية ولا لا؟ كانت لحية النبي كستة تملأ صدره، صلى عليه. أصحاب النبي كان عندهم لحية ولا لا؟ لحاهم مثل نبيهم، وكانوا إذا مروا بطريق يقال هؤلاء أصحاب محمد. فأنت من أتباع محمد، يعني رحمة رفق، تبقى ماشي كده مسلم. خلي حزنك بينك وبين ربك لوحدك في غرفتك، احزن على الأمة وعلى حال المسلمين لوحدك، إنما قدام إخوانك قدام الناس اظهر عظمة الإسلام في سمتك. مسلم نظيف، إن مشيت في طريق تعرف إنك مسلم ماشي كده، بتبقى ماشي على يمين الطريق، بتراعي أداب الطريق، مسلم. مش نجد مثلا إشارة حمرا وتلاقي ده معدي يقول لك ده عربي مسلم اللي يخالف، لا مش أنت اللي تخالف، أنت ملتزم. واضح؟ يعني أمر بسيط جدا، يعني حقيقة قيم بسيطة جدا. أنتوا عارفين في طول المشاة في المرور في مكان للمشاة صح؟ وما تعديش لما يولع لك بتاعة المشاة ده خضرة، طب أنت بتعدي وهي حمرا ليه؟ اسأل نفسك هتتعطل قد إيه؟ دقيقة؟ دقيقتين؟ لكن ده مفصول على إسلامك، خلي بالك قوي لما بتعدي أنت قدام واحد نقول لك هم همج، يبقى أنت صديته عن سبيل الله. حتى إذا كان عايز يفكر ما هو سمع عنك أن أنت وحش صح كده؟ الإعلام بيقول له أنت وحش، وأنت بتأكد له أن أنت إيه؟ فعلا وحش، لما بتيجي تخالف قدامه فما اديتلوش فرصة حتى يتعرف عليك، هو عرفك من إيه؟ من سلوكياتك، مش أنت اللي ترمي الكمامة في الطريق. حتى وإن كان غيرك بيعمل منهم أنت لا، لأن أنت صاحب رسالة ومنهج، خلي بالك قوي أنت بتختلف، فخلي بالك الله يرضى عليك، لأن مسؤولية كبيرة قوي وأنت تسأل عنه، فلازم تقدم ما عندك من خير كما فعل النبي وأصحابه. مسلم صاحب منهج وصاحب هم وصاحب هم. فالصدق مطلوب يا جماعة. وقال تعالى طبعا الآية السابقة سورة الحشر رقم 8 وصف المهاجرين بالصدق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الله سورة التوبة 119. ونزل فيهم رضي الله عنهم أجمعين قول الله تعالى، قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، سورة الأحزاب 23. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال غاب عمي أنس ابن النضر عن قتال بدر، يعني سيدنا أنس ابن النضر وعم أنس ابن مالك خادم النبي ما شاهدش غزوة بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. شوف الهيبة بالعالية بقى. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، يعني فروا بعد أن سطر خالد لما وجد الثغرة في جبل الرماة وانكشف ظهر المسلمين، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي الصحابة، سيدنا أنس بيعتذر نيابة عن الصحابة اللي فروا يوم أحد، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، أي بتبرأ من فعل المشركين هذا. طيب ثم تقدم، كلهم بيهربوا هو متقدم نحو المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد، الله
شوف الرجال يا جماعة، شوف الصدق. أنا شامم ريحة الجنة دون أحد، أنا أمال الشهادة النهاردة، الجنة اليوم، الله أكبر، صدق يا جماعة مع الله. الجنة ورب النضر. إني أجد ريحة من دون أحد، قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. اللي هو عمله ما قدرش عليه، الله أكبر. فما استطعت رسول الله ما صنع، قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف. كم ضربة بالسيف؟ بضعة وثمانين ضربة، يعني دخل في صفوف المشركين. الجنة يا جماعة، الجنة غالية قوي. يقول فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعن برمح أو رمي بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، يعني قطعوا جسمه رضي الله عنه أرضاه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أخته فقط اللي عرفته بصباع. الله أكبر، يعني ملامحه كلها اتقطعت، مفيش. من أجل يا جماعة الدين، نصرة للدين. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق. وعن شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، دخل الإسلام، ثم قال أهاجر معك، أنا هاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، يعني كان في غنائم النبي قسمها على الصحابة، وشال جزء المين لهذا الأعرابي اللي أسلم، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، الأعرابي كان في مؤخرة الجيش، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، لما وصل ادوا إيه المال بتاعه، فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله، النبي قسمنا ده نصيبك في الغنائم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راح للنبي فقال ما هذا؟ قال قسمته لك، ده يعني نصيبك. قال ما على هذا اتبعتك، أنا ما اتبعتكش عشان المال ولا عشان الدنيا. الله، ايه يا جماعة الجيل العجيب ده، ده أعراب يعني أكيد فقير، وجاله المال، وده حطة في الجهاد، حطة يقول له أنا مش جاي عشان ده. الله أكبر، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمها هنا، وأشار إلى حلقه، أنا جاي عشان أنال الشهادة، أمشي معاك عشان أنا أخش الجنة. الله أكبر، بالله عليك بقى، وإنت بقى اتبعت النبي على إيه؟ اسأل نفسك، أنا وإنت اتبعنا النبي على إيه؟ لازم يكون ده منهجنا عشان الجنة، عشان نجاور النبي في الفردوس الأعلى، عشان نتمتع بلذة النظر إلى وجه الرب الكريم في الجنة، ده المفروض يكون واضح. والدنيا هتجيلك راغمة، بس تطلب الآخرة. ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمها هنا وأشر إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق، أدي القاعدة، صدق ربنا يصدقك. فعشان كده بقول لك في كل شأنك اصدق، في أي أمر تريد الله يصدقك، خليك صادق، بس بعمل ذا لله، بتكلم هنا لله، بعمل الفعل ده من أجل الله، وخليك صادق وانظر النتيجة إيه. والله يا جماعة تجد الله يصدقك ويحقق لك ما تريد من خير، بس تكون إيه مع الله من الصادقين، اصدق في كل أمرك، خليك صادق. أنت عملت مع الناس اتعامل بصدق، مع نفسك كن صادق، مع ربك كن صادق، مع نبيك كن صادق، واضح؟ عشان تجد ما تريد من خير. الرجل ده الأعرابي ده قال الكلام ده والنبي قال له إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي
صلى الله عليه وسلم يحمد قد أصابه السهم حيث أشار، في المكان اللي أشار عليه السهم في نفس المكان. إن تصدق الله يصدق. يبقى الرجل كان صادق ولا لا؟ كان صادق. يا جماعة، أناس يعرفون طريقهم، أناس يعرفون طريقهم، ده جاي عشان الجنة، نال الجنة ولا لا؟ نال الجنة، لأنه جاي صادق، جاي صادق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو هو نفس الرجل؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. صدق ده منهج حياة يا جماعة، الموقف ده منهج حياة كامل لمن أراد أن يصل. طريق سهل ميسورة لمن يسرها الله عليه. الشرط الصدق، كن صادقا. ثم كفنه النبي عليه الصلاة والسلام في جبة النبي، الله، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، أو كما قال النبي. شهادة النبي، الله أكبر. عشان كده يا جماعة، شوف بقى جزاء الصدق كمان يوم القيامة. كلكم يحفظ النصوص اللي ابتلت في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هناك أناس يأتون حوض النبي فيطردون. ليه؟ ما كانش فيه صدق. هو شكله مسلم، امال ايه اللي وداه حوض النبي؟ صح كده؟ وإلا يخلي النبي يقول إنه من أمتي، صح؟ في رواية إنه من أصحابي، إلا يخلي يقول الكلام ده، لأنه عرفهم بإيه؟ بالغرة والتحجيل. الله أكبر، كانوا بيصلوا وبيصوموا، ماشي كده؟ إنما يطردوا ليهم القيامة عشان عدم الصدق، عشان التغيير والتبديل. وذلك لما يقول النبي إنهم من أمتي، يقولون: يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يقول النبي: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. خلاص ما ينفعش، ما كانش صادق. فهمت القضية فين بقى؟ خطرتها فين؟ يعني قد يلبس الإنسان على الناس ويزعم الورع الكاذب والتقوى، ولكن من يعلم حقيقة أمره؟ الله الله الله. في يوم القيامة وإن تزي بزي الإسلام وبزي المسلمين، لكن يكشف ويفضح في ساحة العرض، نسأل الله السلام. وذلك جماعة النفاق، يوم مثلا يوم القيامة في ساحة العرض، المؤمنين بيعدوا صراطه ونور بقى، نور أهل الإيمان، والنور على قدر العمل. يعني منا إن شاء الله من يأتي يوم القيامة ومعه نور لو قسم على أهل الموقف لوسعه، وفي اللي يكون عنده نور في جبينه، اللي يكون عنده نور في إيده، في يده، في ساقه، في أصبعه، وعلى قدر نورك، على قدر مرورك على الصراط في يسر، قدر العمل بعد اكتئب. فأهل الإيمان معدين الصراط وفي نور ما شاء الله، الجماعة المنافقين ورا منهم فيندهلهم، يعني يلتمسون منهم نور، هيردوا له ايه؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الله. فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يا رب سلم. فيكونوا عايشين في ظلم حالك. بعض التفاسير تقول ان معنى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اي ان النور الذي نحن فيه الان اهل الايمان بسبب ما قدمناه في الدنيا، فمن اراد النور يوم القيامة فالتمسوا فين؟ من الدنيا. ارجعوا وراءكم، يعني كان في الدنيا تجتهد في العمل الصالح عشان تجد ايه؟ النور في الآخر. ما اجتهدتش في الدنيا هتبقى عايش في ظلمة كده زي المنافقين دول والعياذ بالله. يبقى من هنا بتحصل النور، من هنا من الدار الأولى دي تحصل عشان تجد النور يوم القيامة. وعشان كده النبي قال في الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الظلم اللي هو في الفجر والعشاء، يروح يؤدي الطاعة في الفجر والعشاء في الظلام، الناس نايمة وده ماشي رايح المسجد يصلي الجماعة، فبيلتمس من هنا النور. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. شوف بقى أهل الفجر والعشاء، عشان تخلي بالك منين بيجي النور، بس الشرط ايه؟ الصدق. يبقى من مؤهلاتهم الصدق في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم. ايه رأيكم؟ نكتفي بهذا القدر لأن المقام قد ضاق، وإن قدر البقاء إن شاء الله تعالى نبدأ مع المؤهل الثالث بعنوان زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم إن قدر لنا بقاؤنا وكان اللقاء. نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.